السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أن العمل التخريبي في منشأة نطانز كان مؤامرة لإضعاف موقف إيران في مباحثات فيينا. مسؤول إسرائيلي يقول إن كيانه لا ينوي الرد بهجوم على سفينة إيرانية بزعم الحد من التوتر بالمنطقة. واستهداف ثاني رتل لقوات التحالف الأمريكي في العراق خلال 24 ساعة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن الإجراءات النووية الأخيرة للجمهورية الإسلامية جاءت كرد على الاعتداءات الإرهابية التي لحقت بمفاعل نطنز. وفي تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اعتبر حسن روحاني العمل التخريبي ضد هذه المؤسسة النووية مؤامرة لإضعاف موقف طهران في محادثات فيينا، مطالبا واشنطن برفع جميع أشكال الحظر بوقت واحد. وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران سترد على جميع مؤامرات الأعداء، لافتا إلى أن أنشطتها النووية ستبقى سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإرهاب النووي في نطنز أطلق العنان لدوامة خطيرة لا يمكن احتواؤها إلا من خلال إنهاء الإرهاب الاقتصادي الذي بدأته الإدارة الأمريكية السابقة. وقال ظريف أنه ليس أمام الإدارة الأمريكية من خيار سوى العودة للاتفاق النووي الذي جرى في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أو مواصلة فشل حملة الضغوط القصوى التي قام بها ترامب، مشددا على أنه ليس أمام إدارة بايدن الكثير من الوقت لرفع الحظر الظالم عن الشعب الإيراني. التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بمندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الذي وصف محادثاته مع عراقشي بالجيدة. كما التقى عراقشي بالعاصمة النمساوية رئيس الوفد الصيني لاجتماع الاتفاق النووي وان جون، وبحث معه المشاورات المتعلقة بالاتفاق واجتماع اللجنة المشتركة. وكان عراقشي وصل برفقة مندوبين من وزارة النفط والبنك المركزي الإيراني أمس إلى فيينا لاستئناف المفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. تسود إيران وكباقي البلدان الإسلامية أجواء عاطرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتقتصر الفعاليات العبادية هذا العام على المنازل بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث أعلنت السلطات إغلاق المساجد للحد من تفشي الوباء في ظل ارتفاع أعداد المصابين. المزيد في التقرير التالي.
في أول أيام شهر رمضان المبارك لا تبدو الأجواء في العاصمة الإيرانية طهران كما السنوات الماضية. وباء كورونا وضع بصمته على الشهر، خصوصا بعد أن شددت السلطات من إجراءاتها لمواجهة الوباء منذ أيام جراء ارتفاع أعداد الإصابات.
لم يمنعنا الوباء من الاستعداد لهذا الشهر الفضيل، ولكن يجب علينا مراعاة القواعد الصحية والوقائية اللازمة كموضوع الكمامات والتعقيم المستمر ومراعاة مسافات الوقاية.
شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة، ونسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بالخروج من هذا الامتحان بسلام والتخلص من وباء كورونا.
أجواء رمضان العبادية هذا العام تشهد مجموعة من الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بإحياء المراسم في المساجد والحسينيات، وسيؤثر العزل المنزلي بصورة طبيعية على الإفطارات الجماعية والنشاطات التي تتطلب احتشادا.
المواقع الإلكترونية التي تقدم الخدمات للمواطنين أصبحت متنوعة، وأنا أفضل أن أشتري كل ما أحتاجه عبر هذه المواقع.
وبينما سيلعب المجال الافتراضي دورا في إحياء عبادات هذا الشهر على مستويات مختلفة جراء العزل المنزلي، فإن الحكومة الإيرانية أمنت بدورها كل ما يلزم المواطن خلال شهر رمضان المبارك، خصوصا المواد الغذائية الخاصة وضبط الأسعار. وسط تأكيدات حكومية على الالتزام بقواعد الوقاية من كورونا في إيران، يبقى لأجواء العبادة في هذا الشهر الفضيل رونقها الروحي المميز، وإن اختلفت قليلا بعض التفاصيل.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لا تنوي الرد بهجوم على سفينة إيرانية للحد من التوتر بالمنطقة حسب تعبيره. كما قالت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي إن تل أبيب طلبت من أمريكا في الأيام الماضية المساعدة في حماية سفينة إسرائيلية، ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن المسؤولين الإسرائيليين كانوا قلقين من احتمال استهداف السفينة من قبل إيران كرد على هجوم بالألغام شنته إسرائيل الأسبوع الماضي على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر. يذكر أن سفينة تابعة لكيان الاحتلال استهدفت أمس قرب سواحل الإمارات، وحول تداعيات استهداف سفينة إسرائيلية قرب شواطئ الإمارات نتابع هذا التقرير.
تطورات متسارعة شهدتها مياه الخليج الفارسي في الساعات الماضية، حيث أفادت مصادر إعلامية بتعرض سفينة إسرائيلية لاستهداف بالقرب من شواطئ إمارة الفجيرة الإماراتية. المصادر أوضحت أن السفينة المستهدفة هي سفينة هايبرون التابعة لشركة بي سي سي الإسرائيلية، وهي سفينة تجارية كانت تحمل على متنها سيارات ويبلغ طولها 200 متر وعرضها 36 مترا. وأضافت المصادر أن السفينة كانت متوقفة قبل 48 ساعة من الاستهداف في ميناء الأحمدي في الكويت. الإعلام العبري من جهته ذكر أن السفينة أصيبت بصاروخ بعيد المدى ويتم نقلها إلى الموانئ الإماراتية لفحص الضرر الذي وقع بها، وأضاف أن ملكية السفينة تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر المقرب من رئيس الموساد يوسي كوهين. من جهتها قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن السفينة تعرضت لإصابة وصفتها بالطفيفة، وزعمت أنها أصيبت بصاروخ إيراني ضد السفن. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الهجوم وقع مباشرة بعد حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية. كما نقلت هارتس العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تحذيرهم مؤخرا من عواقب أي هجوم على أهداف إيرانية. وأظهر موقع رصد حركة السفن والبواخر توقف السفينة مقابل ميناء الفجيرة الإماراتي منذ ساعات، كما أظهر أنها كانت قادمة من الكويت وترفع علم بهامس. وتؤكد التطورات الأخيرة أن هذا الاستهداف إنما يؤشر لحقيقة مفادها أن الوضع الأمني في الكيان الإسرائيلي مهتز، بحيث لا تستطيع واشنطن كحليفة للكيان أن تحميه. والرسالة الثانية تؤكد أن تل أبيب ليس بمقدورها أن تجزم من استهدف السفينة وكيف تم استهدافها، ما يدل على قصور سلطات الاحتلال في هذا الشأن. وتدل تلك التطورات أيضا إلى تخوف إسرائيلي من تبعات وتداعيات إعلان من يقف وراء الاستهداف. كما لفت انتباه المراقبين مسارعة وسائل إعلام عبرية مثل هارتس وجيروزاليم بوست وإسرائيل تايمز وغيرها في ربط استهداف السفينة وما حصل في نطنز، فإيران لم تعلن شيئا، بل هم من يوجهون بأن إيران وراء الاستهداف. وتؤكد المعطيات أن السفينة وبرصدها أنها كانت في ميناء الأحمدي بالكويت يؤكد أن المنطقة كلها تحت الرصد والمتابعة. ويخلص المراقبون إلى القول بأن الاستهداف يعني أن على إسرائيل أن تشعر بالقلق وأنها ستواجه الرد على تصرفاتها العدوانية وجرائمها.
انفجرت عبوة ناسفة في رتل شاحنات تابع لقوات التحالف الأمريكي في جنوب العراق، هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة. وقالت مصادر عراقية أن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيس في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار، وانفجرت لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات التحالف. إلى ذلك اختتمت القوات الأمنية العراقية عمليتها الواسعة لتعقب فلول داعش شمال شرقي بحيرة حمرين بمحافظة ديالة، حيث تم تدمير أوكار وزوارق للإرهابيين والعثور على مخازن أسلحة وذخائر، فيما أحبط الحشد الشعبي محاولة تسلل لداعش إلى منطقة جنوب سامراء المقدسة. أعلن الطالبان أنها لن تشارك في أي مؤتمر حول إحلال السلام في أفغانستان قبل أن تغادر كافة القوات الأجنبية البلاد. أعلن ذلك المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة محمد نعيم، مشددا على أن هذا الموقف نهائي لا رجعة فيه. ويأتي قرار طالبان هذا بعد إعلان إدارة بايدن تأجيل الانسحاب الذي كان مقررا في الأول من أيار مايو المقبل 11 أيلول، وكان من المنتظر أن تستضيف إسطنبول بين 24 نيسان الجاري والرابع من أيار المقبل مؤتمرا شاملا رفيع المستوى بين الحكومة الأفغانية وطالبان بتنظيم مشترك من تركيا وقطر والأمم المتحدة. المزيد حول موقف جماعة طالبان من مفاوضات إحلال السلام في أفغانستان في هذا التقرير.
قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل انسحاب قوات بلاده من أفغانستان إلى سبتمبر أيلول المقبل عكر صف المفاوضات مع جماعة طالبان، لأن هذا التاريخ ينتهك روح الاتفاق المبرم مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي وعد بسحب قواته في الأول من مايو أيار المقبل. جماعة طالبان رفضت المشاركة في أي مؤتمر حول إحلال السلام في أفغانستان قبل أن تغادر جميع القوات الأجنبية من البلاد. المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة محمد نعيم قال إن طالبان لن تشارك في أي مؤتمر سيتخذ قرارات بشأن أفغانستان قبل أن تنسحب القوات الأجنبية بالكامل من البلاد، وأضاف أن الجماعة تؤدي أعمالها بالتشاور لتتبنى الموقف الذي تقرره مهما كانت النتيجة. وكان من المقرر أن تستضيف مدينة إسطنبول بين أواخر أبريل نيسان الجاري والرابع من مايو أيار المقبل مؤتمرا شاملا رفيع المستوى بين الحكومة الأفغانية وطالبان بتنظيم مشترك من تركيا وقطر والأمم المتحدة. وفي وقت سابق قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مفاوضات إسطنبول تعد استكمالا وتسريعا لمحادثات الدوحة بشأن تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة في أفغانستان. صحيفة ذا تايمز البريطانية ذكرت أن لندن ستسحب كل قواتها تقريبا من أفغانستان في أعقاب الخطة الأمريكية لسحب قواتها بحلول أيلول سبتمبر المقبل. وقالت الصحيفة أن بريطانيا وضعت خطة لتسليم السيطرة على الأكاديمية في كابول حيث تساعد القوات في تدريب الجنود الأفغان. ووفقا للصحيفة يوجد نحو 750 جنديا بريطانيا في أفغانستان. وفي السياق نفسه يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستون مع نظرائهما في دول حلف شمال الأطلسي الظروف المؤاتية لإنهاء مهمة البعثة في أفغانستان أو الحفاظ على هذا الوجود العسكري المؤلف من 9600 جندي من 36 دولة.
هاجم مسلحون مجهولون سجنا لتنظيم قسد يحتجز داخله عناصر من داعش في بلدة الكبيبة بريف الشدادي في محافظة الحسكة شمال سوريا. وقالت مصادر محلية أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من عناصر حماية السجن ومقتل 2 من المهاجمين، وقد وقع أثناء نقل دوريات أمريكية سجناء داعشيين من داخل سجن حقل كبيبة النفطي نحو القاعدة الأمريكية غير الشرعية في الشدادي. وأخيرا استشهد طفلان يمنيان وأصيب 2 آخران مع امرأتين جراء قصف سعودي استهدف محافظة صعدة الحدودية. ومن جهة أخرى أحرزت قوات صنعاء تقدما مهما عند تخوم مدينة مأرب حيث استولت على الحاميات الغربية والشمالية الغربية المدينة. إلى ذلك طالب أعضاء بالكونغرس الأمريكي وزير الخارجية بالضغط على السعودية لوقف الحصار على اليمن بشكل عاجل. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أن العمل التخريبي في منشأة نطنز كان مؤامرة لإضعاف موقف إيران في محادثات فيينا. مسؤول إسرائيلي يقول إن كيانه لا ينوي الرد بهجوم على سفينة إيرانية بزعم الحد من التوتر بالمنطقة. واستهداف ثاني رتل لقوات التحالف الأمريكي في العراق خلال 24 ساعة. شكرا لكم قبل المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعاتنا، وتقبل الله أعمالكم في شهر رمضان المبارك. نحن ننتقل وإياكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لنستمع وإياكم إلى خطاب السماحة السيد علي الخامنئي في يوم الأول من شهر رمضان، وفي هذه الجلسة القرآنية التي كانت وأقيمت في هذا اليوم. نستمع وإياكم إلى خطابه.
يذهب بعيون مفتوحة وبقلوب رصينة وبتوكل على الله، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله التوفيقات تكون توفيقات الله تكون تشملهم، ويسعد الشعب ويفرحوه. نأمل أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشهر الشريف شهرا مباركا على شعبنا وعلى كل الشعوب المؤمنة، وينزل علينا رحمته، ونحن متعطشون لرحمته وفضله، وإن شاء الله نحن نرى بركاته ويزدل علينا بركاته المعنوية سبحانه وتعالى وعلى كل مجاهدي طريق الحق، وإن شاء الله يهدينا لهذه الطهرة، وأن يجل روح الإمام الخميني ويحشره مع الشهداء، ويجل روح الشهداء وشهداء صدر الإسلام ويحشرهم مع الشهداء والصالحين. وسلامنا وتحياتنا وإخلاصنا إلى تراب منقذ البشرية سماح بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وأن يجعله راضيا عنا ويشملنا بدعائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وياكم كلمة
نعم تابعنا وإياكم مستمعينا الأفاضل كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي في مجلس تلاوة القرآن الكريم، وإن كانت في نهايتها لكن استفدنا منها، وسننتقل وإياكم لنقدم لحضراتكم لقاءنا مع الصائمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الصائمين
رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غيابي. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحابي. وتهيئوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حسابي. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعابي. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. الصوم جنة صائم من مأثم، ينهى عن الفحشاء والأوشاب. ما صام من أكل اللحوم بغيبة، أو قال شرا، أو سعى لخراب. ما صام من أدى شهادة كاذب، وأخل بالأخلاق والآداب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير أيها الكرام في شهر رمضان المبارك. تقبل الله أعمالكم وباقات من الورود الفواحة والعطرة، نقدمها لحضراتكم بتباريك صادقة بمناسبة حلول شهر الله الأعظم، شهر رمضان الكريم. وفقنا الله جميعا لحسن صيامه وقيامه. صفحة جديدة من حياتنا نبدأها في شهر رمضان هذا مستمعين الأكارم، وهذه الفرصة لإغلاق أبواب الضغائن. مبروك عليكم هذا الشهر الذي أبواب الرحمة والمودة مفتوحة، الشهر العظيم والشهر الجميل والشهر الذي يشعر المسلم بالفرحة. اللهم ثبتنا على فعل الخير ونور قلوبنا. نحن نلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران ولقاءنا مع الصائمين، اللقاء الذي سيستمر إن شاء الله طيلة أيام شهر رمضان المبارك، اللقاء المخصص لدقائق وساعات قبل الإفطار. مستمعينا مستمعاتنا، سأقدمه لحضراتكم أنا مصطفى رجاء وكذلك الزميل أمير فوزي. مع تحياتنا لكادرنا المحترم في غرفة السيطرة، الإخراج لهذا اللقاء سيكون طيلة شهر رمضان للزميل يعقوب زماني، وكذلك في هذا اليوم نستضيف نحن في الاستوديو الزميل في الهندسة الصوتية محمد ساور، وكذلك في التنسيق الهاتفي الزميل عبد الله فور. وسنكون بانتظار مشاركاتكم في هذا البرنامج من خلال الفقرات المنوعة التي سنقدمها لكم. أنتم أيضا تساهمون معنا بآرائكم الطيبة على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما الواتساب مفتوح بين أيدينا مستمعينا الأكارم لنستقبل هذه المشاركات الطيبة منكم أحبائي، الرسائل المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة على الرقم التالي 00989388704050. لا تبخلوا علينا بمشاركاتكم حيث لها التأثير البالغ في ارتقاء البرنامج.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها.
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها.
رمضان تجلى وابتسم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. طابت أوقاتكم عامرة بالخير والبركات مستمعينا الكرام في شهر رمضان المبارك واليوم الأول من الشهر الكريم، حيث خصصنا لقاءنا حول تأملات في خطبة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تسليط الضوء على هذه الخطبة، حيث جاءت الخطبة في استقبال الشهر رمضان المبارك، والتي بيّن فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فلسفة الصيام ورسالة شهر رمضان المبارك، حتى يكون الصيام عمل مقبول ويكون الإنسان والفرد الصائم عن وعي وعقيدة يقوم بها بهذا العمل وهذه الشعيرة لا جوعا وعطشا. الرسول الأعظم يقول في خطبته، لا بأس أن نقرأ بعض الجوانب منها، حيث يقول: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، دعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. طبعا تستمر الخطبة مستمعينا مستمعاتنا إلى أن يصل الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المقطع الذي يقول فيه: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، فليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. هكذا هي مستمعينا مستمعاتنا الأمور والأعمال التي يمكن للمؤمن أن يلتزم بها في شهر رمضان المبارك، حيث تنتهي الخطبة: إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا الله ربكم أو فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عنكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا الله أن لا يفتحها عليكم. والحديث هنا عن أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه علي عليه السلام، حيث يقول: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. طيب مستمعينا مستمعاتنا، للمزيد من التأملات والاستفادة من هذه الخطبة نستضيف في هذه اللحظات عبر الهاتف سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان، يلتحق بركبنا سيدنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسهلا بك، تقبل الله أعمال.
حياكم الله، شكرا على حضوركم معنا والإتاحة بهذه الفرصة. دقائق نتوقف مع حضرتكم حول أهم النقاط التي أشارت إليها خطبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. في الواقع الخطبة هي من أهم الخطب التي تضع برنامجا للإنسان المؤمن في شهر رمضان. نحن نعرف بأن الخطبة هي تحدد لنا مجموعة من الأهداف التي يسعى الإنسان إليها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله بما صنعه في هذه الخطبة هو وضع في الحقيقة للإنسان المسلم هذه الأهداف بشكل واضح، وهي يمكن أن نقسمها في الحقيقة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو القسم العبادي، بمعنى القسم المرتبط بجوانب لها علاقة بالتعبير عن الإيمان، الارتباط بالله عز وجل. والقسم الآخر هو القسم الاجتماعي، وهو المرتبط بالعلاقات التي ينتجها الإنسان. بالنسبة للقسم الأول، هناك مجموعة من الأمور ذكرتها الخطبة لها علاقة أولا بإخلاص النية. يركز النبي على دائما أن نسأل الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة. تطهير النفس هو واحد من الأمور الأساسية في الجانب العبادي. أن يوفقنا الله للصيام، بمعنى أن لا يمنعنا من الصيام والقيام وتلاوة الكتاب الذي هو إعادة إنتاج الثقافة الإسلامية من جديد، أن نقف على مفاهيم الإسلام، على قواعد الإسلام، على أسس الإسلام في هذا المقام. وبالتالي إضافة إلى الصلاة، إضافة إلى الإنفاق في سبيل الله، إضافة إلى كل هذه الجوانب التي إذا انشغل فيها الإنسان فإنه يعطي للبعد الإيماني حركته الأساسية في هذا المقام. يعني هناك ذكر الآخرة، هناك الصدقة، حفظ اللسان، هناك تطهير السمع والبصر عن المحرمات، هناك أيضا المرتبطة أمور أساسية، الدعاء في أوقات الصلاة، أن الله سبحانه وتعالى يعني الدعاء فيه مستجاب في أوقات الصلاة، خصوصا الصلاة على رسول الله، طول السجود لتخفيف الثقل الملقى على ظهر الإنسان كناية عن ثقل الذنوب على نفس الإنسان. كل هذه الجوانب تمثل البرنامج العبادي الذي يجب على الإنسان أن يدخله في إطار يومياته. بمعنى أن دائما لما يكون عندنا أهداف معينة لابد أن ندخلها في زمان ومكان وكيفية، وبالتالي لابد أن ندخل ذلك في داخل يومياتنا، وأحدد من الآن متى سأقرأ القرآن وكم سأقرأ من القرآن يوميا وكيف سأقرأه، كيف سأقوم بالاهتمام بصلواتي، ما هي المعيقات التي كانت تعيقني عن الصلاة في أول الوقت، كيف يمكن لي أن أزيل تلك المعيقات فيها، في مثلا ذكر الآخرة كيف يمكن أن ننميه من خلال تلاوتي للقرآن، من خلال الحديث وما إلى ذلك. طبعا الجانب الاجتماعي أيضا مهم، وهو مرتبط ب توقير الكبار ورحمة الصغار وصلة الأرحام.
هنا هذه النقطة سماحة السيد، هذه النقطة يعني مهمة، المزج بين البرنامج العبادي والبرنامج الاجتماعي، يعني ما تداعيات أو ما الدلالة لهذا المزج في خطبة مهمة في استقبال شهر رمضان المبارك، تأتي مجموعة من الأهداف من ضمنها القسم العبادي ومن ضمنها الآخر القسم الاجتماعي؟
الواقع الشخصية الإسلامية والإيمانية لا تتجزأ، بمعنى أن يدخل الإنسان مثلا إلى غرفة فيؤدي علاقته العمودية أو ما يرتبط بعلاقته العمودية مع الله سبحانه وتعالى، حتى إذا خرج إلى الحياة وأقام علاقاته المتنوعة من علاقات اجتماعية أو سياسية أو ما إلى ذلك، فإنه يقيمها على برنامج آخر. لا، الموضوع لا تجزأ فيه، لا إثنينية فيه. الشخصية الإيمانية عندما تشرق بالله سبحانه وتعالى بمحبة الله، بالارتباط بالله عز وجل، فإن ذلك يبدو أثره في الواقع. من أحب الله أحب خلق الله، من أحب الله رأى عظمة الله في عباده، راقب الله في أمره ونواهيه فيما يرتبط بما يريده الله الإنسان في هذه الحياة. من أحب الله وأشرقت نفسه بالله تحسس معنى إنسانيته، فرأى عمق الحاجة في الفقير والمسكين واليتيم، وشعر من طلب رحمة الله عز وجل استشعر في قلبه الرحمة لعباده، الرحمة حتى للمذنبين الخاطئين. يقال بأن ابن طاووس كان يتحير في ليلة القدر لمن يدعو، فقال أبواي مؤمنان يدعوان الله يتعلقان برحمة الله بطرف، فلان وفلان مؤمنون وما إلى ذلك، قال فلأدعو للكافرين أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. هذه النفس كبيرة التي تتسع لكل الحياة لكل خلق الله هي نفس تنتج عن عمق العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا المزج بين البرنامج العبادي من جهة والبرنامج الاجتماعي من جهة هو مزج ينطلق من طبيعة علاقة الإنسان بإيمانه وعلاقة الإيمان بالحياة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير الجزاء سيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي، كنت معنا سماحة السيد من لبنان في هذه الدقائق، جزاكم الله خيرا.
شكرا لكم.
رمضان ها قد أهل
بخير أهلا وسهلا،
يصلى
يصلى
نرى التشوق يصلى
يصلى.
أهلا بكم أحبة الخير والإيمان من جديد، وتقبل الله أعمالكم حيث برفقتنا في لقائنا مع الصائمين عبر أثير إذاعة طهران. تستمعون إلى هذا البرنامج حتى إن شاء الله آخر الشهر الفضيل. سنبقى وإياكم في هذه المحطة عند 7:15، نبدأ البرنامج عصرا أو مساء بتوقيت العاصمة طهران، ونستمر حتى أذان المغرب. تأملات في خطبة الرسول هي عنوان هذه الحلقة، أو هو عنوان هذه الحلقة، حيث اسمحوا لي أتوقف مع مشاركة تطبيق الواتساب التي وصلتني من أم حسن من القطيف السعودية. تقول أم حسن: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تحية طيبة لأسرة برنامج مع الصائمين، نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، ونحن كذلك نبارك لكم. ها نحن نستقبل ضيفا عزيزا طال انتظاره، شهر دعينا فيه إلى ضيافة الله وجعلنا فيه من أهل كرامة الله، ولكي نكون أهلا لهذه الضيافة الإلهية علينا أن نتأمل في خطبة رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان. نسعى جاهدين لتطبيقها عمليا، وقد ذكر فيها صلى الله عليه وآله فضل هذا الشهر المبارك، وبين حقيقة الصوم وأنه ذو أبعاد وأفاق معنوية وتربوية واجتماعية. لو طبقها الصائم في هذا الشهر والتزم بما فيها لقد خرج من هذا الشهر بأعظم ثمرة، وهي التقوى والتي ينال بها العبد خير الدنيا والآخرة بفضل الله وكرمه. وشكرا لكم ونسألكم الدعاء. نسألك يا الدعاء يا أم حسن، بارك الله بك، وألف تحية لتواصلك معنا مع إذاعة طهران العربية بهذا اللقاء. كما لابد لي الأشكر الأحبة الذين بعثوا إلينا في هذا اليوم واليوم الماضي يوم أمس بتباريكهم في حلول شهر رمضان المبارك، وبالمنشورات الطيبة والإيمانية والدينية التي تذكرنا بمواعيد، وبالأعمال الخاصة التي وردت في شهر رمضان المبارك في كل يوم وليلة، والأدعية المأثورة وقراءة القرآن الكريم، وما شاء الله على تطبيقات التواصل الاجتماعي التي أصبحت كحقيبة لدى المؤمن بإمكانه أن يستفيد منها، ودائما يذكره أو تذكره بهذه المناسبات الدينية وما ورد فيها من أعمال ومن أمور جميلة. الصوم هي الفرصة التي حقيقة تأتي للإنسان هذا التأمل الكبير والمهمة لكي تحث الإنسان على التفكر في أمره. في لقائنا لدينا بعض المحطات مستمعين الأكارم نبثها لحضراتكم، كهذه المحطة التي سننتقل ونستمع إليها: حكاية وحكمة.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبتي المستمعين. عندما نستعرض تاريخ إيران السياسي على مدى القرنين الماضيين، تطالعنا وجوه تتلألأ كالأقمار الزاهرة، كانت بصدد إصلاح شؤون البلد والمجتمع لكن لم تفلح، وذلك جراء المؤامرات التي كانت تحاك ضدها من قبل الساسة الفاسدين والملوك الغاشمين. من هؤلاء الميرزا محمد تقي خان الملقب بالأمير الكبير، إذ بذل قصارى جهده ليصلح شؤون البلد ويرقى به وينمو، إلا أنه عزل عن السلطة ونفي عن العاصمة، وسرعان ما بعثوا إليه من قتله، وأفقد إيران واحدا من أعظم المصلحين. وقد حكي عنه الكثير من المآثر والمواقف المشرقة والمشرفة، من ذلك أنه بعث بالفرق الطبية إلى المناطق الدانية والنائية وزودهم بلقاح الجدري، إلا أن بعض الناس أعرضوا عن اللقاح واجتنبوه ونظروا إليه بارتياب. يقال إنه خرج في يوم يتفقد الرعية فأخبروه أن إسكافيا ثكل بولد له على أثر الجدر، فأحضر الإسكافي وقال له: لقد بعثنا إليكم بلقاح الجدري بالمجان، وأبلغناكم أن من يتنصل عن استعمال اللقاح لا بد أن يدفع 5 تومانات غرامة ذلك، فما لك عرضت ابنك للموت؟ فلم ينعم الإسكافي جوابا، فطالبه الأمير بدفع الغرامة فقال: ما عندي ما أدفعه لكم. فأعطاه الأمير 5 تومانات من جيبه الخاص وأمره بأن يعطيها لجبات الغرامات. ثم جاءوه ببقال مات ولده الصغير أيضا جراء الجدري، فحدثه بمثل ما حدث الأول، فدفع عنه الأمير غرامته. وبعدما انصرف الإسكافي والبقال، قال الأمير بالحرف الواحد: إن القانون قانون، ولا ينبغي لنا أن نتخطاه أو نتهاون في تطبيقه. ولما عاد الأمير إلى محل عمله أجهش بالبكاء وقال: لقد ثكلت اليوم 2 من أبنائي. فمر به الميرزا أغاخان النوري، ذلك الرجل الذي كان بضمن المتآمرين عليه، وحل محله فيما بعد، فرآه يبكي فسأله فقال: مات أولادي، قتلهم جهل الناس. فتعجب الميرزا أغاخان النوري وقال: تبكي من أجل أبناء البقال والشقال؟ وكان هذا نوعا من الكناية من جانب ميرزا أغاخان النوري ليعرض به، فقال: أجل، إن كل واحد من أبناء هذا البلد هم أبنائي، سواء كانوا من الساسة ومن الطبقات العليا، أم كانوا من الصناع وأبناء الطبقات الدنيا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم، وتقبل الله أعمالكم. أنا بودي أشكر الأحبة المستمعين الأكارم سيد أمين الموسوي من العراق، كان يود أن يتحدث معنا ويشاركنا في هذا البرنامج. مع شديد الأسف تحاولنا الاتصال به لكن لم نفلح في ذلك. كما أشكر الأخ سجاد علاء أيضا من العراق الذي كان يود أن يشاركنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ونحن كنا مع حضراتكم في هذا اللقاء، حيث أشرنا ووقفنا عند تأملات في خطبة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصوم التي تكون فرصة لتأمل كبيرة ومهمة تحث الإنسان على التفكر في أمره وعدم إشغال قلبه وعقله ومشاعره فيما لا يرضي الله تعالى في هذا الشهر. الغني في هذا الشهر يتحسس جوع الفقير، حيث يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: أما العلة في الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك لأنه لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. المجال مفتوح أمام الصائمين في هذا الشهر الكريم، والعابدين لله أن يعودوا إلى أنفسهم وأن يقلعوا عن عاداتهم السيئة والسلوكيات المنحرفة، وأن نتعود إن شاء الله جميعا على ذكر الله والسير في هديه، ولأن الحياة لا تحتمل حقدا وكراهية وبغضا ومفاسد، بل تغتني بالإنسان العابد المخلص الساعي إلى زرعها بكل مشاعر الطهارة والبر، وكذلك في القول والعمل والصوم الحقيقي للإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، والذي يسمو به عاليا. طبعا هذه الروح الإنسانية تكون عالية وثماره تكون طيبة على الفرد والمجتمع كل حين. ننتقل لنستمع إلى التلاوة القرآنية قبل أن نصل إلى موعد الأذان مع حضراتكم مستمعينا الأفاضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، نحن شيء فشيء ننتقل وإياكم ونقترب من موعد أذان المغرب بتوقيت العاصمة طهران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر رمضاننا هذا نغتنمه خير مغتنم وخير اغتنام، حيث لا يكون حقيقة فقط مرده الجوع والعطش لأبداننا، بل معنوياتنا أيضا وأرواحنا تكون دائما عالية. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما مضى من الذنوب التي حصرتها حقيقة، أو حصرتها حفظتك وأحصتها كرام ملائكتك علي، وأن تعصمني يا إلهي من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي. يا الله يا رحمن يا رحيم، صل على محمد وأهل بيت محمد، وآتني كل ما سألتك ورغبت إليك فيه، فإنك أمرتني بالدعاء وتكفلت لي بالإجابة يا أرحم الراحمين. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم مستمعينا مستمعاتنا لهذا اللقاء. ها نحن نودعكم في هذه الدقائق، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم الطيبة أيها الكرام، وكذلك من طلب منا الدعاء. ها نحن نودعكم ونستقبل أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. حياكم الله.
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.